الأبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتلقى اتصالات المشاهدين الكرام، نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونجيب عما ورد إلينا من أسئلة، وذلك فيما يلي بمشيئة الله سبحانه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ،
ربنا يرفع قدرك ويحفظك
ان شاء الله. عندي كم سؤال او اثنين استفسار لو سمحت.
اتفضل اتفضل.
بالنسبه لصلاه السنه اللي هي الظهر وصلاه الفجر ان شاء الله، في اربعه قبل الظهر وبعديهم اثنين.
تمام.
لو انا دخلت ولقيت الامام بيصلي وما لحقتش الاربعه،
ده
ممكن اصليهم بعد الظهر ولا عادي؟
لا، اذا
عادي ولا لا؟
اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه.
يعني حضرتك كده مش قضاء عليه.
انا بقول انت دخلت حضرتك المسجد لقيت الامام بيصلي، تدخل معاه في الصلاه ما تصليش السنه طالما ان الصلاه اقيمت.
تمام.
انت يصل لك
سنه الفجر اصليها بعد الفجر.
تصليها بعد الفجر ما فيش مشكله، تقضيها بعد الفجر ان شاء الله، لكن تدخل في الصلاه المكتوبه التي اقيمت.
والظهر لو حبيت اصلي بعد الاربعه ممكن؟
ممكن تصلي بعد الظهر. ما فيش مشكله، لو انت مستديم عليها قضيها بعد منه، بس تدخل في الصلاه المكتوبه اللي هي صلاه. تمام. الفريضه.
ولو ما صليتش معلش حاجه؟ طيب
لا، ما صليتش ما فيش مشكله.
طيب
ان سنه وفات وقتها
توفته المنيه، لما بيجي بيموت بيطلع بالروح، هل هو بيشوف ملك الموت قدامه؟
طيب دي حضرتك بالنسبه للامور الغيبيه ديت، واخد بال حضرتك، بيقف حدود علمنا فيها عندما اخبرنا المولى سبحانه وتعالى عنه.
تمام
معايا حضرتك؟ فاحنا عندنا يقين.
لو سمحت معلش صوتك بصوت شويه. معلش
بقول لحضرتك، الملائكه بتتوفى الانسان الميت وبتنزع روحه، لكن ما عندناش بقى علم هل الملائكه بيراها، بتكون هيئتها ايه، لكن احنا بنعلم ان ملك الموت بيتوفى الانفس بامر الله عز وجل، وكان ذهب لسيدنا موسى في صوره رجل، يعني راه وتمثل له وراه. هل ده معانا كلنا؟ يعني أمور إحنا نسأل الله حسن الخاتمة وأن نعمل لما بعد الموت، ده اللي ينبغي إن إحنا نهتم به إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
كيف حالك يا دكتور؟
في نعمة وفضل الحمد لله.
أسأل الله العظيم أن يزيدك علما دائما يا رب.
وإياك وإياك يا رب.
بعد إذن حضرتك يا دكتور، دلوقتي لو واحد مثلا ما صلاش الظهر مثلا وجه العصر وهو في البيت والعصر أذن، يعني يصلي العصر الأول بعد كده وبعد كده العصر، ولا الدور الأول بعد كده العصر، ولا يعمل أحد؟
هو يصلي في المسجد ولا بيصلي في البيت؟
في البيت.
لو يصلي في البيت هيرتب، هيصلي الدور الأول وبعدين العصر.
أيوه، إنما مثلا لو في المسجد هيصلي،
لو في المسجد هيدخل في صلاة الجماعة اللي هي العصر ويقضي الظهر بعدها إن شاء الله.
طب سؤال آخر بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
ده واحد مثلا متوضى حضرتك ويسلم مثلا على مراتخه مثلا او كده وضوء مثلا حضرتك،
هو السلام كده. السلام على مرات الخال لا يجوز.
لا حضرتك تصفحهم، يعني تصفيح يعني تكلمهم بايديه، يعني تصفح يعني بايديه،
ما هو لمسها يعني مش كده؟
بالظبط كده. ايوه.
ما هو اللمس ده حرام لكن لا ينقض الوضوء.
ينقض الوضوء. طب مثلا ما شاهد مثلا واحد مثلا، يعني هو مثلا خارج مثلا شاف حاجه في البيت مثلا كده او كده، وضوء حضرتك؟
لا، الوضوء لم ينتقد برضه بالمشاهدة، حتى لو امرأة مثلا متبرجة الوضوء لا ينتقد، لكن أقول يغض البصر ويحرم عليه المصافحة المرأة الأجنبية عنه.
ماشي يا دكتور. سؤال بس غير بقى بعد إذن حضرتك.
اتفضل اتفضل.
هل يجوز واحد ياكل مثلا قرنفل وهو بيصلي حضرتك؟
وفي بقه الأكل، يعني في بقه القرنفل؟ لا يجوز، لا يجوز مطلقا.
ماشي يا دكتور.
ماشي، ربنا يحفظك.
على
ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، امرأة كانت تحيض لسبعة أيام أو ثمانية أيام، وبعدها بسبب الهرمونات بسبب تغير الهرمونات في جسدها أصبح الدورة لمدة تستمر لمدة 15 يوما أو 12 يوم. يا شيخ أنا يعني ما أشاهد التلفزيون، ممكن تجاوبني هسه؟
بالنسبة للدورة بيحصل فيها تغير وتصبح العادة بتاعتها على العادة الجديدة. سمعني حضرتك؟
يعني
الدورة يعني الدورة كانت 8 أيام، اتغيرت بقت 10، بقت 12، بقت 15، يبقى هي المدة الحيض الجديدة تغيرت. طالما إن هي بترى الدم اللي هو دم الحيض الذي تميزه وتعرفه.
وفي يا شيخ ليس دم، يستمر الدم لمدة 6 أيام ينقطع، وبعده كدرة، وبعد الكدرة صفار، ويعني يستمر هذا الصفار إلى مدة 15 يوم أو 12 يوم.
رأيت الطهر، هل رأيت الطهر ولا ما رأيتوش؟ يعني رأيت رؤية
يعني
القصة
ترى الطهر، ترى الطهر لمدة في يوم الثامن، الثاني عشر أو الأحدى عشر أو 9 أيام.
العبرة حضرتك برؤية أمارات الطهر، يا رأيت أمارات الطهر ولا لم ترها؟
ترى الطهر، ترى الطهر، ولكن بين فترة وفترة.
لا، ما الصفرة والقدرة مش طهر بعد الحيض، طالما أن الحيض جالها لازم عشان تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف. لأمارات الطهر المعلومة.
لا يا شيخ، القصة يعني ترى القصة البيضاء، ترى القصة البيضاء، ولكن لمدة الحيض استمرت يعني بسبب هذا الهرمون.
حضرتك لو هي رأت القصة البيضاء تبقى طهرت، واللي بعد كده ده لا تلتفت إليه، القدرة والصفرة اللي بعد القصة.
نعم يا شيخ، يعني حديث أم عطية قالت كنا لا نعد الطهرة
بعد الطهر، بعد الطهر،
بعد الطهر. ولكن يا شيخ يعني هذه المدة تستمر، تستمر لمدة 25 يوم، يعني ما يعني إلا ترى القصة البيضاء.
ما أقول لازم طالما الحيض، لأن العلماء حتى اللي بينهم اللي قالنا أقصى مدة ليه 15 يوم، أقصى مدة ليه 15 يوم. فالأخت دي تراجع طبيبة النساء، لأن ربما يكون عندها، تراجع طبيبة النساء.
إيه راجعت دكتورة النساء. يعني هرمون مرتفع، لديه هرمون مرتفع.
ما هو طالما الهرمون مرتفع يبقى اللي موجود عندها ضحيض، بتعالج إن شاء الله لحد ما الأيام تقل مرة تانية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأسئلة من التي وردت إلينا، بيسأل يقول ما حكم شراء شقة من خلال بنك فصل الإسلام، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول إن الشراء لا بأس به، سواء من بنك فصل الإسلامي أو من أي إنسان حتى لو غير مسلم، يجوز أنك تتبايع معه وأن تشتري منه، طالما أنه عقد بيع، طالما أن المعاملة بيع وشراء. إمتى تحرم المعاملة اللي البنك بيقوم بها؟ يعني لو فرضنا أن بنك مش بنك إسلام، بنك مملوك لأي جنسية أخرى أو أي ديانة أخرى، والبنك يقوم ببيع شقق، إذا كان البنك يقوم ببيع شقق فلا بأس في مثل هذا الحال، لأنه عقد بيع وأحل الله البيع وحرم الربا. إمتى المعاملة تكون محرمة؟ لما يكون العقد عقد قرض، بيهب قرض للإنسان المتعامل مع البنك ويشتري بهذا القرض الشق، يبقى في الحالة دي قرض بربا محرم. لكن عقد البيع وعقد البيع بالتقسيط ليس فيه مشكلة على الإطلاق إن شاء الله، وقد بينا ذلك بالتفصيل من قبل في حلقات البيوع. فسواء اشتري من بنك أو من غيره لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
والله يا شيخ أنا عاوز أسألك في موضوع، يعني أنا ست عندي مجموعة ابتلاءات بفضل الله. كنت سألت الشيخ مصطفى قبل كده في موضوع، هو البني آدم الآية بتقول وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والحديث بيقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل وابتلى المرأة قدر الدين. فأنا من سألته هو أنا ممكن أبقى داخلة في أنهي واحد منهم، ولا ينفع أبقى داخلة في الاثنين، يعني تكفير وتطهير ورفع درجات؟ الله أعلم طبعا، أنا ما مش هزكي نفسي على الله يعني، لكن أنا بتكلم الصبر على البلاء، الصبر والرضا. أعرف منين؟ يعني أنا مثلا ابني في مصيبة ودخل سجن مثلا، فأنا في مصيبة بسبب ابني، يعني أنا ابتلائي بالمرض يعني على فكرة شيخ، يعني أنا مجرد ملحوظة هقول لحضرتك، والله العظيم أخف الابتلاءات المرء يبتلى في صحته، إنما يبتلى في ابنه دي أصعب الابتلاءات. فهو كوني بتكلم مع ناس أقول ابني حصل له كذا وأنا زعلان على شان ابني عمل كذا أو دخل في كذا أو حصل له كذا، هل ده ما ينافي الصبر؟
لا ينافي الصبر، لأن سيدنا يعقوب لما فقد ابنه كان بيشكو باستصاب خلف صبر جميل، ولما كان يذكره بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يبقى دي أمور طبيعية من الإنسان، لكن ما يتسخطش قضاء الله عز وجل.
لا والله الحمد لله، بس أنا بتكلم بقول ابني حصل، ابني عمل، هو أنا بتخيف كلامي ده يكون يعني بينافي الصبر. يعني أنا الحمد لله راضية بأمر ربنا، يعني كل شيء في الدنيا دي هناخده لربنا كتبه لنا وقسمه لنا، هنشوفه لا محالة، وانا عارفه الحديث بتاع حال المسلم كل امر المسلم كل خير نصبه شر ونصبه خير الحديث كلها انا كنت عارفاها وعايشاها بس من غير ما ابتلى. فلما ابتليت قلت طب انا كنت عارفه الحاجات دي كلها فلازم اطبقها عملي. انما انا بتكلم طب الرضا كيفيه الرضا يعني الصبر ان انا يعني كوني بتكلم مع ناس واقول لهم ابني عمل كذا وحصل له كذا وبعيط والحاجات دي كلها ما تنافيش الصبر يا شيخ.
لا لا ما تنافيش الصبر ان شاء الله ما تنافوش ده جزع جبلي زي الخوف الفطري. يعني انسان بيشوف كلب في الشارع بيخاف منه هل ده ينافي الايمان؟
يعني ده شيء ما ينافيش الصبر.
لا ما ينافيش الصبر.
الرضا كيفيه الرضا
من انا بقول لحضرتك الرضا من لا تسخطش قضاء الله عز وجل.
لا ما انا لسه سامعه من يومين موضوع حته ان الصبر ان انا ماسك اللسان فكيف ماسك اللسان وانا غصب عني بقول الصبر ماسك اللسان. طب انا بتكلم يبقى ده نفس الصبر؟
لا انت حضرتك النهارده الانسان بيعبر عما في داخله بيرجو المواساه من غيره.
ايوه
او يرجو ان الانسان يثبت فؤاده. احنا بنقول سيدنا يعقوب لما بكى حتى بيضت عيناه من الحزن والمولى يقول وهو كظيم يعني شديد الايه الغيظ وكاظم غيظه وكده من شدة الحزن الذي نزل به.
أيوة.
هل يعني ذلك انه كان ينافي الصبر؟ فنسأل الله ان ربنا يرد اليك ردا كريما جميلا وربنا يعفو عنك وان شاء الله الابتلاء اللي بيصب الانسان بيكفر الله به ذنبه ويغفره حتى يكون كالورقة التي تساقط عنها الشجر.
يا شيخ ده انا بقالي اكتر من 6 شهور في ابتلاءات ابتداء بطلاقي ثانيا بمرضي بكانسر في العظم والله العظيم حياه ربنا اخف شيء في الدنيا ان انا مريضه اخف شيء في الدنيا
ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
بعد كده ابني وموضوع مشكله ابني فانا مش قادره اعرف الحاجات دي كلها.
ربنا يجعله في
ميزان حسناتك. ربنا ان يكون راضي عني بس مش عاوز اكتر من كده
ان شاء الله في ميزان حسناتك. واللي ربنا يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.
طب هقول حضرتك حاجه ثانيه يا شيخ لو في امر كنت طالباه او عايزاه وما حصلش المفروض ما زعلش لان ده قدر ربنا حتى لو كنت يعني حتى لو كنت انا نفسي فيه هو المفروض ما زعلش يعني انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاجه فليه انا لسه بقول لنفسي ليه مثلا كنت بتمنى شيء الفلاني وما قدرش ان حصل يعني ليا فالمفروض ما زعلش على ان هو ما حصلش.
ما هو الانسان معلش الحزن ده امر يعني جبلي زي ما بنقول لكن هو المفروض يعلم ان ما اخطاه لم يكن ليصيبه.
ايوه
اللي ما حصلش ده هو بتقدير الله ولن يقع الا ما اراد الله عز وجل.
شكرا يا شيخ.
نسال الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما وربنا يرد اليك ابنك ردا كريما جميلا يا رب.
ربنا يكرمك يا شيخ.
الله يحفظك ربنا يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك.
جزاك الله خيرا عنا يا شيخ والله.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك.
كنت عايزه اسال حضرتك يعني اكتر من سؤال يعني.
اتفضلي.
بسال حضرتك في حكم شراء سياره من بنك البنك بيدفع الفلوس كلها بالكامل. وبعدين انا بسدد بالتقسيط.
يعني هو بيدفع للمعرض؟
هو بيدفع المعرض الفلوس كلها بالكامل من غير وانا بسدد بالتقسيط بس من غير اي شروط يعني ما فيش الموضوع ان هو بياخد مني المفتاح او الحظر او الحاجات دي يعني العربيه تبقى بتاعتي بالكامل وانا بسدد بالتقسيط.
طيب حضرتك هو اشترى من المعرض ولا ما اشتراش؟
هو البنك البنك دفع الفلوس للمعرض بالكامل وانا ماليش دعوه بالمعرض خالص غير اني رحت اخترت العربيه فقط لا غير يعني.
واشتريت من البنك
واشتريت او البنك بقى اشترى ادى المعرض مخلصة بالفلوس كلها وانا بسدد للبنك
يعني العقد اللي بينك وبين البنك عقد بيع
عقد بيع
بالتقسيط
عقد بيع بالتقسيط.
طيب هي طبعا بالنسبه للبيع بالتقسيط مفيش فيه مشكله لكن المشكله ان البنك احيانا بيروح ما يستلمش السياره ويجيبها في المخازن بتاعته وبتروح حضرتك تاخد السياره من المعرض مباشره مش ده اللي بيحصل؟
ايوه حضرتك الصوت واطي بس بعيد جدا.
ده عفوا ده مش من عند انا بقى الصوت البعيد ده تقريبا من الصوتيات هنا.
ايوه
حضرتك بالنسبه لي البنك لابد ان يتسلم السياره ويحوزها
لازم ياخدها يعني انا استلمها
ويحوزها لكن دي المخالفه دي ما تعنيش ان احنا دخلنا في الربا. دي حاجه والربا حاجه اخرى.
طيب يعني دي مش ربا الحمد لله؟
لا ما هيش ربا ان شاء الله بس طيب. فيها مخالفه شرعيه تانية.
طيب ماشي. طب حضرتك لو انا دلوقتي احنا كنا بنتفرج على قناه من القنوات الاسلاميه برضو المفروض يعني هي كده فانا وزوجي لقينا الشيخ بيقول ان ممكن تاخد قرض اي قروض من البنك طالما مش فلوس نقديه يبقى مش حرام حتى لو انا اخدت فلوس نقديه من البنك وهعمل بيها اي حاجه مثلا هو ادى مثلا كمصيف وهقدر اسدد البيع او هقدر اسدد التقسيط كده مش حرام. انا بس كل ده ما يعنينيش في شيء حضرتك الا ان انا خايفه ان الكلام ده يقتنع بيه زوجي.
هو حضرتك الشيخ ده كلامه قران او سنه؟
ان حضرتك ايه
الكلام كلامه قران او سنه؟
يعني ايه
يعني كلامه ملزم اقصد ولا بيعبر عن رايه؟
لا هو بيقول انا بتكلم بدليل من الفقهاء ومن كتب انا مش الكلام ده انا مش بقوله.
لا والله احنا عندنا القران واحل الله البيع وحرم الربا. فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
يعني
واحاديث كثيره عندما سمى الزهو بالذهب ربا الا هاء وهاء. فالنهارده النقود هاخدها وسلمها في وقت متاخر ربا نسيئه وسلمها زايده بقى ربا الفضل.
ايوه
يبقى ازاي ما هياش ربا؟
مش عارف حضرتك انا المشكله في كلها مش هي انا خايفه لو جوزي يعني يقتنع بالكلام ده.
لا والله ولو يقتنع بالكلام ده يبقى هو بيتعلق بامور يعني باراء الرجال وليس بشرع الله عز وجل.
طيب حضرتك لو هو اقتنع لاي ظرف من الظروف بالحاجات دي وعمل اي حاجه مثلا يعني من ورايا انا خايفه من ربنا عليا وعلى اولادي. يعني هي المشكله
انت حضرتك انصحيه وشددي عليه في المساله.
طب لو نصحت هو اقتنع بالناس دي لو انا نصحت مثلا انا دلوقتي كنت بتكلم معاه يعني كان يحصل مشاده بينا في ان هم الناس دي كلامهم غلط وهو مقتنع بيقول لا هو طالما انا ما خدتش فلوس خلاص لما انا هاخدها السلعه خلاص. انا خوفي دلوقتي من
قولي له ربنا. حضرتك قولي له هنعمل زي اصحاب السبت وربنا عاقبهم ليه اصحاب السبت مش الحرم عليهم الصيد يوم السبت؟
ايوه
يحط الشبك الجمعه يشيلوا السمك من البحر يوم الاحد.
ايوه
ولو احنا ما اصطدناش يوم السبت مش كده؟
ايوه
واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر يبقى ربنا حاسبهم ليه؟ نفس الفكره ده احتيال على شرع الله عز وجل.
ما انا بقول كده بس للاسف. طب لو هو يعني خلاص 100% مقتنع بكلامهم انا دلوقتي عليا وزر انا واولادي يعني
الوزر أنا... الوزر حضرتك عليه هو وانت بيني له ان ده احتيال على شرع الله وان لا يجوز يصدر منه هذا التصرف.
طب ولادي
لا خلاص ما لهمش ذنبهم ايه؟
نعم
ولادك ما لهمش ذنب.
ايوه يعني لو دخل في اموالنا مثلا هو عمل حاجه هو ما عملش صراحه بس انا خايفه ان هو اقتنع فممكن يعمل من ورايا.
لا ان شاء الله مش هيعمل وحتى لو عمل هيبقى المال مختلط. المال بتاعه مال مختلط الحلال ليكوا الوزر عليه هو.
الحلال لينا الوزر
عليه ربنا يغفر لنا
انا ولادي دلوقتي مش هيبقى علينا اي وزر.
لا يعني انتم عليكوش وزر بس تنصحين ان شاء الله.
مش هيبقى فيه اكل حرام ولا مثلا
لا 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 ان شاء الله ما فيش بس لا ان شاء الله ما فيش بس حضرتك نصحيه دايما يعني.
انا بس بنصحه وبدعي ربنا والله بس انا مش عارفه اعمل ايه.
يعني ربنا يعصمه ويجنبه الحرام وللاسف الشديد دي زله العالم اللي بيفتي الناس اللي بتزل بها الوف خلفه.
حسبي الله ونعم
الوكيل. اسال الله ان يعصمنا من الزلل. وهيكونوا دول كلهم خصوم له بين يدي الله لان اضلهم بفتواه. فيكونوا خصوم له بين يدي الله عز وجل.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يا شيخ.
ربنا يهدينا واياه يا رب.
يا رب ان شاء الله.
ماشي جزاكم الله خير. الاخت الكريمه بتسال تقول حدث بيني وبين زوجي خلافات واتفقنا على الانفصال وكان له ملابس عندي فاخذت منهم بدون علمه ونحن انفصلنا فماذا افعل؟ الحقيقة السؤال ده وأنا أقرأه الآن تذكرت ما خرجه البياقي في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. ورد في سنن البياقي أنه استبقى عليا لكي يرد الودائع التي كانت عنده للناس. يبقى المشركون كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستبقون الودائع عنده يعهدون إليه بودائعهم ليحفظها وهذا دليل أمانته صلى الله عليه وسلم عندهم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة لم يقل هم أخرجونا من ديارنا واستولوا على أموالنا ودورنا نأخذ الودائع التي بأيدينا أبدا وحاشا لله أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإنما استبقى عليا ليرد الودائع إلى أصحابها. فإذا كان الأمر كذلك مع المشركين فكيف به مع الأزواج والمولى سبحانه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يبقى الأخت الكريمة السائلة ما ينبغي أبدا وخاصة عند الخلاف وفي موطن الشقاق والطلاق نجد سورة الطلاق ملئت بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، أمر بتقوى الله حتى في موطن الشقاق. ومن ثم فهذا المال الذي كان لزوجها، والمال مش المقصود بالنقود، مقصود بكل شيء حتى الثياب والملابس، كان وديعة تحت يدها وهي مؤتمنة عليه، فما كان ينبغي أن تمد يدها إليه ولا أن تأخذ شيئا منه، فإن استطاعت أن ترد ما أخذت إليه فهذا هو الأصل، ترد ما أخذت إلى زوجها، وإن كان هيترتب مفاسد على ذلك تحاول أن هي تخفف منها، كأن تخبر أحد بين الطرفين أن هذه الثياب وجدت وهي تقوم بتنظيف البيت أو ما شابه ذلك حفظا لماء الوجه، وتدفع إليه هذه الأشياء، وإن كانت تصرفت فيها أو مزقتها من غيظها أو ما شابه ذلك فتقوم بإخراج الصدقة عن زوجها تعويضا عن الجرم الذي ارتكبته، وأسأل الله أن يغفر لنا وله. وينبغي أن نعلم أن هذا كله من الابتلاء، الإنسان يبتلى بابتلاءات عديدة، والطلاق أيضا من الابتلاءات، فينبغي في هذا الموطن أن نتقي الله عز وجل، وينبغي أن أو يجمل بنا في هذا الموطن نحن نتحلى بالأمانة وبالخلق، وأن الإنسان لا يظلم ما استطاع إلى ذلك سبيله، لأنه يأتي بعد ذلك وقت يندم على كل مظلمة وقعت منه، وأتمنى أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما صنع ما فعل. فهذا ما نراه، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي عند حضرتك سؤالين إذا تكرمت.
اتفضلي حضرتك. اتفضل.
أنا عندي ديب فريزر اشتريته جديد وشغال كويس ما فيهوش اي حاجه، بس انا نفسي وقفت منه وعايزه خلاص ابيعه، وانا هطلع زكاه مال. اختي محتاجه تشتري ما معهاش فلوس، فانا بيني وبين نفسي نويت ان انا عايزه ادهلها كمبلغ من زكاه المال. يعني عايزه اعرف راي حضرتك، هي نفسها تشتريه لكن انا هي معهاش فلوس، وانا طبيعي كنت هديها زكاه مال.
لا حضرتك يا حاجه، ما ينفعش زكاه المال تخرج غير نقود فقط،
يعني ما ينفعش اديها الثلاجه
دي، ما ينفعش زكاه المال.
انا كنت هشتري لبنتها حاجه من ضمن جهازها، فانا كنت هقول لها خدي ده من جهاز بنتك بدل اللي انا هشتريه.
حضرتك النهارده زكاه المال بتطلع نقود تسلميها للفقير في ايده، ما ينفعش اجيب بقى شنطه رمضان، ما ينفعش اجهز بقى عروس.
يعني انا الوقت حتى لو هشتري لبنتها اي حاجه في الجهاز
اديلها فلوس، اديلها فلوس هي تجيب اللي هي عايزاه،
هي اللي تشتري. طب وحاجه السؤال الثاني بقى بعد
انها حاجة. ممكن يبقى صدقه عنك انك تديلها، دي صدقه عنك ولكن
يعني مش هيحسب من زكاه المال.
ايوه نعم.
طب بعد اذن حضرتك السؤال الثاني، انا عندي شقه ايجار وعندي شقه تمليك. ابني يعني ساكن في شقه مش كويسه وعاليه ومتعبه بالنسبه له، وانا هنقل له عقد الايجار دوت، وصاحب البيت موافق يعني ان انا انقله له ان هو باسمه. هل دي فيها حاجه بالنسبه لاخواته، او لو قعدته في الشقه التمليك ديت كل اخواته قاعدين في شقه تمليك، اخواته البنات هو ولد وحيد، لو انا اديت له الشقه التمليك ديت فيها يعني ده ضد الدين او حاجه، وانا بقول لهم ان انا هراضيكم كل واحد بحاجه بس مش بقيمه
حضرتك الشقة. الشقه التمليك للبنات قاعدين فيها، انتوا اللي جايبينها ولا بتاعت زواجهم؟
لا بتاعت زواجتهم، لا يعني كلهم مرتاحين بس هو اللي حاسس تعبانه. معلش
يا حاجه، حضرتك اللي مرتاحه دلوقتي ممكن يحصل خلاف بينها وبين جوزها، تروح فين ساعتها؟
طب ما هو اكيد يعني بعد عمر اول واحد ما رجله هتنزل قبر ثاني يوم هيبيعوها، عشان كل واحد ياخد نصيبه لو هي موجوده.
ما انت حضرتك النهارده يا حاجه احنا ننشغل بعملنا اللي نقابل ربنا بيه، ما ننشغلش يعملوا ايه بالمال بعد مني. فحضرتك انقلي له عقد الايجار طلبا بموافقه صاحب الملك، مفيش اي مشكله نهائي ان شاء الله. وبالنسبه للشقه التمليك حضرتك سيبيها، واسال الله ان ربنا يمتعك بالصحه والعافيه وطول العمر، لما الاجل ينتهي يبيعوها ويقسموها زي ما هم عايزين، واحده تشتريها وتدي لاخواتها نصيبهم، هو يكون ربنا زاد في رزقه ويشتري منهم.
طب هل حضرتك ينفع ان هو يقعد، لو فرض ان انا اديت له التمليك ديت وبعت اللي هي الشقه الايجار ديت وفلوسها على اي قرش معايا اقسمه على اخواته، يعني هو ما ياخدش بقى؟
لا لا ما ينفعش يا حاجة كده، والإيجار ما ينفعش أبيعه، أبيعه إزاي هو مش ملكي؟
ما هو صاحب البيت عارف إن إحنا واخدينها وإحنا اللي شطبناها وإحنا اللي صرفنا عليها يعني.
ما أنا مع حضرتك في دي، بس حضرتك ما تدخليش نفسك في مظلمة أمام الله عز وجل.
في مظلمة خلاص.
ربنا يختم لنا وليك بالإيمان يا حاجة وحفظك، الله يعزك ويحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ أيمن؟
الله يحفظك.
ربنا يكرمك يا رب.
اللهم آمين يا رب.
ربنا يخليك يا رب. لي مشكلة وياريت تفيدني فيها، ربنا يكرمك.
اتفضلي حضرتك.
أنا متجوزة من 11 سنة وجوزي عصبي بطريقة لا تتخيلها. يعني مش هقول لك إيه اللي بيعمله فيا، ربنا هو العالم يعني. وبعدين أنا الزوجة التانية. من ناحية البيات ولا بيبات ولا بيقعد. مجرد ان هي بيجي من الساعة واحدة او واحدة ونص لغاية الساعة تلاتة. هي ده بيبقى كل حقوقي. وياريت مثلا الحبة دول بيبقوا كويسين الا يخلق المشاكل ويمشي. ومعرفش عنه حاجة غير سلة تليفون. يعني لو حصل له حاجة وعي او بينا مشاكل ما بعرفش اكلم حد ايه لما يفتح تليفونه او يرد عليا. المهم كل مرة كان بيحصل طلاق، رمى عليا في الفترة دي كلها حوالي 3 طلقات. منهم طلقة كانت عليا الدورة. وطلقة تانية من قيمة كام يوم وقال لي انفصال. فأنا بسأل حضرتك دلوقتي، هو يعني لو حبيت فيها في الحاجات دي فيها رجع
حضرتك؟ الطلاق مرتين اتنين بس.
ازاي
الطلاق مرتين؟ يعني الطلاق الرجع مرتين، ربنا سبحانه بيقول كده الطلاق مرتين فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فطالما طلق المره الثالثه مفيش مراجعه نهائيا، يبقى في مراجعه ازاي؟
ما حضرتك الثالثه كانت عليا الدوره.
لا الطلاق في الدوره جماهير الفقهاء بيوقعوه، الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابلة الائمه الاربعه بيوقعوا الطلاق في الحيض.
طب ما هو حضرتك لما راح فتوه الازهر قالوا له لا بتردها وفعلا ردني فيها.
خلاص والله حضرتك، هو راح فتوة الأزهر بيسأل ليه في المسألة؟
ما هو دلوقتي حضرتك هو رمى علي الطلقة التانية دي من قيمة كام يوم؟ اللي هي تعتبر الرابعة. فهل دي الطلقات دي بتقع ولا يعني
كل طلاق الطلاق بيقع؟
ما هو حضرتك انت بتقولها ايه دلوقتي طلاق؟ هو بيقولها انت طالق.
لا لا حضرتك معلش، وانا ما بقول لواحد يا طارق، مش هو اسمه طارق؟
بس حضرتك
بند هقول له ايه؟
في واحد شيخ جه على قناه الروضه هنا بتاعت الشيخ محمد حسين.
طيب حضرتك بالنسبه لدي لجنه الفتوى في الازهر الشريف، سمعني حضرتك؟
ايوه.
حضرتك تروحي مع زوجك وتساله هناك في لجنه الفتوى في الازهر الشريف. لان مسائل الطلاق طبعا هم ايه؟ يحملوا المساله على عاتقهم ويفتي فيها بما يعني يبرئ الذمه والساحه امام الله عز وجل. ان مساله الطلاق لازم الزوج هو اللي يسال فيه.
ما هو راح وقالوا له ما تنفعش. يعني هو راح وسال من غير انا ما اكون معاه. فقالوا له كده ما تنفعش.
ما تنفعش ترجع يعني؟
اه.
انا بقول لحضرتك يعني ولو الطلاق 100 مره هيخلصهم وهترجع تساله تاني. فحضرتك ما تخسريش دينك ودنياك. يعني اللي زي كده ما خلاص ما عادش ينفع يعني يعيشها معاه كمان. فربنا يخلفكم خير ان شاء الله باذن الله، ربنا يخلفك خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا لسه كنت بكلم حضرتك بخصوص الثلاجه.
تحت امر حضرتك يا حاج اتفضل.
معلش انا اسفه نرجع.
لا العفو العفو يا حاج.
طب الوقت انا هديها زكاه المال ومش هقول لها لا تشتري مني ولا تشتري من غيري. انا اديته لها في ايدها اهو الفلوس وطلعت مني وجت هي عارفه ان انا هبيع. لو هي جت تشتري مني ابيع لها؟
مفيش مشكله بقى.
يعني انا اديها الفلوس في ايدها ولو هي عايزه تشتري مني تشتري مني.
ايوه من غير بس من غير اتفاق يا حاج.
لا من غير اتفاق انا مش هقول لها اي حاجه.
تمام
ده احنا بنسال عشان بنتعامل بما يرضي الله.
ربنا يزيدك من فضله يا حاج ويوسع لنا وليك يا رب.
في حاجه بقى سؤال نسيت اساله لحضرتك. الفتره اللي هي من سن 10 سنين ل 20 سنه انا فاكره ان انا كنت بصلي، بس مش فاكره هل انا كنت موظف ولا مش موظف على الصلاه. انا بصلي فرض مع الفرض. في ناس بتقول لا صلوا نوافل، الصح ايه؟
والله يا حاجة اقض ان شاء الله باذن الله، ما فيش مشكله باذن الله.
خلاص يبقى خليني ماشيه زي ما انا بصلي
باذن الله وربنا يتقبل منا ومنك ويحفظك. ربنا يحفظك يا حاجة
جميعا يا رب. شكرا. السلام عليكم.
شكرا لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه عليكم السلام يا شيخ. حضرتك ما كملتش معاك، الخط قطع.
حضرتك بالنسبه للطلاق هو خلاص لجنه الفتوى قالت ما ينفعش يبقى ما ينفعش. لان لجنه الفتوى على فكره بتتساهل جدا في امور الطلاق عشان تبقي على الاسره، فكون ان يقولوا ما ينفعش ده معناها ان المساله مغلقه. فحضرتك ما تخسريش دينك وعشان خاطر زوجك ده او عشان خاطر طليقك وتكوني في غضب الله عز وجل وتعيشي معاه في الحرام.
لا طبعا. طب هو حضرتك يعني ما ينفعش مثلا بعد شهور العدة الواحد يرجع مثلا بجواز عرفي او حاجة؟
ازاي حضرتك ما ينفعش؟ لا جواز عرفي ولا رسمي.
نعم؟
لا ينفع جواز عرفي ولا ينفع رسمي، ده يبقى زنا والعياذ بالله. ما ينفعش نهائيا. ولا ينفع المحلل ولا الكلام ده.
ايوه.
يقولوا تجيب واحد يكتب عليك وبعدين يطلقك ويتجوزك الاولاني، كل ده احتيال على شرع ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش.
ايوه.
ربنا يجركم في مصيبتك خيرا ان شاء الله.
طيب يا شيخ، طب حضرتك ليك في تفسير الاحلام او الرؤى؟
لا والله، والله ما اعلم فيها انا. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السائل الكريم يقول لبست الشراب اللي هو الجورب يعني بعد طهارة وصليت ثم نزعته من غير حدث ولبسته، فهل يجوز المسح عليه؟ يعني الأخ الكريم السائل لبس الشراب وهو متوضئ وبعد كده نزعه وهو متوضئ ثم لبسه وبرضه هو متوضئ لم يحدث، بيقول ينفع امسح على الجورب؟ بالنسبة لهذه المسألة، أولا المسح على الجورب من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، فمن أهل العلم من منعه ومنهم من أجازه، لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على التساخين اللفائف اللي كانت توضع على الأقدام إلى غير ذلك، والراجح إن شاء الله جواز المسح على الخف مع اختلاف بين أهل العلم في ضوابط في الجورب الذي يمسح عليه. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم إن شاء الله نقول بجواز المسح على الجورب، فالأخ الكريم إن مسح إن لبس الجورب ونزعه وهو متوضئ ده ملوش أي أثر نهائي، لبس الجورب مرة أخرى وما زال على نفس الطهارة يجوز له أن يمسح على الجورب بعد ذلك والله أعلى وأعلم. نقطة الخلاف تكون إذا أحدث ونزع الجورب من قدمه، وضوء انتقد ولا لم ينتقد، إنما هو طاهر ويلبس الجورب ويقلعه ويلبسه تاني يجوز المسح عليه؟ نعم يجوز المسح عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك ممكن سؤال؟
تفضلي.
زوجة توفى عنها زوجها ومعها ثلاث أولاد وليها أم وليها أب وليها أخ من الزوج، تكون التركة حضرتك ازاي تتوزع على
يعني معلش قولي لي اللي مات ساب مين حضرتك الميت؟
الميت ساب زوجة وثلاث أولاد.
ثلاث أولاد ذكور ولا إناث؟
بنت وولدين.
تمام.
وله أخ.
وله أخ. وأب.
ووالدته ووالده موجودين.
وأب وأم. تمام. طيب الأب هياخد السدس.
أيوه.
والأم هتاخد السدس.
أيوه.
والزوج هتاخد التمن.
أيوه.
والتلات ولاد هياخدوا الباقي تعصيبا، الذكر له ضعف الأنثى والأخ ملوش حاجة.
والأب ملوش حاجة.
الأخ محجوب بالفرع الوارث ومحجوب بالأب.
ماشي. شكرا يا دكتور.
الله يحفظك، ربنا يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أيوه
يا شيخ.
اتفضل.
معلش، في شيخ هنا من الجماعة الصوفية. يعني اما يكون حد مسحور او عنده مس جني او كده بيروح له والله صل على سيدنا محمد بيساله بيك ايه بسؤال بس، وبيقعد ساكت ولا بيطلب منه فلوس ولا اي حاجه، يقول له داوم على صلاه وعلى ذكر الله وهو ما بيتكلمش خالص الا مجرد بس يقعد جنب المريض وبس وما بياخدش اي مقابل مالي خالص. فده حلال ولا حرام؟
يعني حضرتك بيقرا عليه قران مثلا؟
لا ما بينطقش حضرتك خالص، قاعد كده وساكت وخلاص. وممكن تاخده زي سنة من النوم كده حاجة بسيطة وأكنه وخلاص يقول خلاص إن شاء الله ما فيش حاجة، بس خليكي على قراءة قرآنك وعلى صلاتك وعلى صيامك زي ما إيه. وأنا بس يعني إيه، أنا كنت بالرفل قبل ما أطلع العمر بس إيه، بس أنا رجعت تعبت تاني بس كنت بستريح. فأنا بسأل حضرتك ده حلال ولا حرام؟
لا هو العلاج أصلا بالقرآن ده من الأمور اللي فيها دخن كثير جدا.
من إيه؟
فيها دخن كتير جدا، وما ينفعش امرأة تروح لراجل عشان يقعد جنبها او كلام زي كده. الحاجة التانية،
لا مش انا بيبقى معايا زوجي ما بيجيش جنبي خالص.
انا بقول لحضرتك هو ايه اللي عمله؟ لا قرأ بفاتحة الكتاب ولا بالمعوذتين، مش كده يعني؟ ما عملش اي حاجة.
لا
طيب يبقى ايه اللي عمله؟
ما بيسمعوش بيقول حاجة حضرتك.
ما خلاص، ما انا بقول لحضرتك اهو.
لا.
ابو سعيد الخدري لما ذهب للراجل اللي لسعته العقرب قرأ عليه بفاتحة الكتاب، يعني سمعوا انه قرأ بالفاتحة. انما انه قاعد ساكت، الله اعلم بقى ان كان بيستخدم السحر ولا ان كان بيعمل ايه، ما ينفعش الذهاب اليه.
انا سألت وقال لي هنستعين بنجل ليه؟ انا بنخوفهم اساسا انه ما نستعينش، انا بستعين بالله.
هو هيخوفهم ليه سيدنا سليمان؟
والله مستعان، انا بقول
لحضرتك
يعني.
طيب عموما يعني حضرتك الله يكرمك لا تروح شمال ولا يمين حضرتك. انت تزمنتي الاذكار بتاعتك، القران انت اللي تقرايه، وانت اللي تقرا فاتحه الكتاب المعوذتين، تقراي البقره انت بنفسك، مش محتاجه تروح لحد يقرا لك الكلام ده.
انا هنعمل كده.
طيب خلاص يكفيك ان شاء الله.
طيب سؤال بس، ده حلال ولا حرام؟
النواح ليه كده؟
هو مشكوك فيه يعني؟
لا على الصوره دي كده لا.
نعم حضرتك،
حضرتك لا تروحي ليه ولا لغيره، ما تروحيش لحد ان شاء الله خالص.
طب جزاك الله خير،
ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت الكريمه تسال، ما حكم اكتحال المراه امام الاجانب؟ المولى سبحانه وتعالى اباح للمراه ان تتزين لزوجها، واباح للمراه ان تتزين امام محارمها، ولم يبح لها أن تتزين أمام الأجانب عنها، وأمرها المولى سبحانه وتعالى ألا تبدي زينتها لغير ما حرم الله عليه، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وما ذكره المولى سبحانه بعد ذلك من المحارم. ومن ثم لا يجوز للمرأة أن تكتحل أمام الأجانب، لأنها إن فعلت فقد أبدت الزينة أمام غير محارمها، وهذه من كبائر الذنوب. المرأة لا يجوز لها أن تخرج متعطرة يشم ريحها، هذا من الكبائر. لا يجوز لها أن تتزين، لا تضع المصحيق على وجهها، ولا تضع الأزباغ في شعرها ويبدو شعرها أمام الناس، ولا تكتحل أمام الناس، هذا لا يسوغ. فأرجو إن شاء الله أن أخواتنا يقلعن عن ذلك، وأسأل الله أن يحفظهن بحفظه، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين لشخصين، عايز أشوف يجوز ليهم الزكاة ولا لا.
تفضلي يا حاج. تفضلي.
ابني دخله يدوبك بيكفيه ومعاه عيلين ومراته ما بتشتغلش، يجوز إن أنا أديله من زكاة المال؟
بالنسبة لك يا حاجة يجوز، لأنك مش ملزمة بالإنفاق عليه.
مش ملزمة. بنتي بقى اللي جوزها يعني بيشتغل حبة ويقعد حبة ويتكاسل الله أعلم، أو مش لاقي شغل الله أعلم، وبتبقى عندها حاجات كتير محتاجاها، يجوز ليهم برضو زكاة المال؟
والله يا حاجة إذا كان مسكين يجوز أن الأجنبي يديله، يبقى أنت تديله.
طب شكرا،
ربنا يحفظك يا رب. بالنسبة لي السؤال التالي، الأخ الكريم يقول، هل يجب الاستنجاء إذا خرج ريح قبل الوضوء أن نبدأ بغسل اليدين مباشرة؟ بالنسبة لي الريح والتي يعبر عنها بالحدث فلا يجب الاستنجاء منها، هي ناقض من نواقض الوضوء. وعندنا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى توضأ. فسأله رجل عن الحدث فبين أنه هذه الريح التي تخرج من الدبر. ومن ثم إذا خرجت الريح فهذا ناقض من نواقض الوضوء، ولكن لا يوجب ذلك الاستنجاء. الاستنجاء إنما يكون من التبول أو التغوط، هذا هو الذي يستنجي الإنسان من أجله، أما خروج الريح فلا يستنجي بسببه، وإنما يتوضأ فقط. الأخ الكريم يقول، أخوه مات غريق وكان صائما في رمضان وكان في عمله وخاطب ولم يتزوج، فهل هو شهيد؟ أولا نسأل الله سبحانه أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر ذنبه وأن يخلفه خيرا في عقبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم نزله. أما بالنسبة لمسألة الشهادة فالشهيد نوعان، شهيد المعركة وشهيد الآخرة. بالنسبة لشهيد المعركة الذي يقتل في ساحة الحرب والقتال فهذا له حكم خاص به، ذلك أنه لا يغسل وإنما يكفن في ثيابه، يدرج في ثيابه التي مات فيها من غير تكسير من غير تغسيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح أنه لم يصلي على الشهداء، راجح أن الشهيد لا يصلي عليه، ويدرج في ثيابه التي يلبسها في الدنيا ومات فيها ولا يغسل عنه دمه، وهذا هو شهيد المعركة. عندنا أيضا غير شهيد المعركة الذي يعرف بشهيد الآخرة كالمبطون الذي يموت بداء البطن، كما يحدث في أمراض الكبد التي استشرت في الأمة في هذه الأيام. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. وكالمرأة يقتلها ولدها بجمع، أي تموت وهي نفساء بعد ولادتها لولدها، وكالهدم الذين يتهدم عليهم البناء، وكالحرق الذين يموتون بحريق، وكالغرق الذين يموتون غرقا. فهؤلاء من شهداء الآخرة، وحكمهم أنه يغسل ويصلى عليه، وليس له خصوصية من خصوصيات شهيد المعركة، غير أنه يسمى بشهيد الآخرة إكراما له لصبره، لأن المولى سبحانه ابتلاه، فكأن ذلك يحط الكثير من ذنبه. هذا ما نعلمه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأرجو أن ننشغل بالدعاء للميت بصدقة جارية عنه، وأتم إن شاء الله بعد السؤال التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحتني عندي مشكلة في الطلاق يعني. أنا زوجتي أنا قلت لها تطالق، بس كانت أثناء كانت هي في النفساء يعني، كانت والدة لي 12 أيام 15 يوم يعني.
نعم.
فهي الحكم يعني.
تمام.
تضع طلقة تحسب ولا ما تحسب؟
ما أدين لله عز وجل به أن الطلاق بيقع في الحيض وفي النفاس؟
يقع يعني.
ده مذهب الأئمة الأربعة، الأحناف والشافعية المالكية الحنابلة. وحضرتك ما أنا بقول لحضرتك، أنت سألتني أقول لك اللي أدل لله به هو ده. ربنا يحفظك يا رب. فبالنسبة للميت ينبغي أن ننشغل بالدعاء له بصدقة عنه بعمل صالح مشروع يصل ثوابه إليه. لكن السؤال إن كان شهيدا من عدمه هذا لا يعود على الميت نفع من ورائه، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. الأخ يقول أنه فعل كل ما حرم الله عز وجل حتى وقع في الفواحش والعياذ بالله، ويسأل هل يغفر المولى سبحانه وتعالى له. أولا بالنسبة للمغفرة فهي بيد الله عز وجل، لا اطلاع لأحد عليها، ولكن أهل العلم بيّنوا أن الإنسان إذا ما تاب مستكملا شروط التوبة، وشروط التوبة هي الإقلاع عن الذنب وعما يؤدي إلى الذنب من وسائل، والعزم بالقلب على عدم العودة إلى المعصية مطلقا، والندم على ما كان من تفريط في جنب الله عز وجل. ويضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرطا رابعا، وهو التحلل من المظلمة إن كانت لآدم. فإن استكمل العبد شروط التوبة هذه تاب الله عز وجل عليه برحمته، ولكن توبة الله عز وجل عليه تتعلق بحق الله، لكن عندنا حق آخر للعباد. فلك أن تتخيل من ارتكب الفاحشة مع امرأة والعياذ بالله كيف يتحلل من هذه المظلمة. لابد أن ولي المرأة سيأخذ من حسناته حتى يرضى، ولك أن تتخيل ما يرضيه في هذه الحال، وهل يبقي له حسنة. ومن ثم فالمغفرة فيما يتعلق بحق الله عز وجل، فالمولى سبحانه وتعالى يغفر إن كان العبد قد استكمل شروط التوبة التي ذكرناه. أما حقوق العباد فلابد أن يؤدي الحق إلى أهله، ولابد من القصاص في المظالم، ولابد أن يستوفى من حسناته. ولذلك كان الظلم ظلمات يوم القيامة أو ظلمات يوم القيامة، فهذا أمر عاقبته وبيلة وخيمة. ومن ثم ينبغي أن يقلع المرء عن كل هذه الفواحش، لأن هذه مظالم في عنقه، أن يتحلل منها يوم القيامة والعياذ بالله. والتوبة كما قلت لها حقان، شق منها يتعلق بحق الله عز وجل، والمولى سبحانه وتعالى يغفر ما يتعلق به بهذه الشروط. أما حق العباد فهذا حق آخر، حق العباد حق آخر، مظالم لابد أن تستوفى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، أي وقد أصاب من عرض هذا أيضا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت، أي فنيت حسناته، طرح عليه من سيئتهم، يحمل هو من سيئتهم، ثم طرح في النار والعياذ بالله. فأذكر السائل الكريم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وبعدم الاجتراء على محارم الله عز وجل، فالعاقبة وخيمة وعذاب الله أليم. ولك أن تتخيل من يطلب منك المظلمة في العرض أو في المال أو في غير ذلك، كيف تؤدي إليه هذه المظلمة وليس ثمت درهم ولا دينار، وإنما حسنات وسيئات، يأخذ من حسناتك حتى يرضى أو يعطيك من سيئاتك. فنسأل الله حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من الخسران، ونكتفي بذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، العفو، اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
الأول: هل يقع يمين الطلاق إذا كان هناك حمل؟
نعم يقع.
الثاني: تنزيل الحمل قبل يوم الأربعين هل هو حرام؟
هو بالنسبة لقبل يوم الأربعين العلماء قالوا ليس هذا الإجهاض. سمعني يعني حضرتك؟
نعم.
قبل الأربعين مش الإجهاض.
السؤال الثالث: كيف نجعل صلاتنا كلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة ازاي تجعلها الصلاة لله مش للنبي عليه السلام؟
في حديث الرسول انه احد الصحابة قال له: اجعل لك ربع صلاتي او ثلث صلاتي او الصلاة كلها، قال له فهو خير لك.
حضرتك الصلاة هنا بمعنى الدعاء، الصلاة دعاء، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، اي الدعاء،
اي الدعاء شيخنا.
انما مش مقصود الصلاة اللي هي تحليلها التكبير وتسليمها التحريم. عفوا، تحليلها التكبير وتحليلها التسليم، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ليست هذه المقصودة، مش العبادة. العبادة لا تكون الا لله عز وجل
سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله عنك،
ربنا يرفع قدرك ويعزك، جزاكم الله خير. الأخ الكريم يقول: حلف الطلاق للمرة الأولى في لحظة غضب شديد، فما حكم الإسلام؟ احنا نقول ما الحكم في ذلك، احنا لا نتحدث يعني ما، انما نبين الحكم، الحكم الذي نعرفه وندين لله عز وجل به. بالنسبة يقول طلق امرأته في لحظة غضب شديد، الغضب هنا لا يمنعه انه يعرف امرأته، لم يطلق امه او اخته، والطلاق هل يكون الا في غضب؟ هل يطلق الا الغاضب؟ لا يتصور ان انسان يحتسي كوبا من الشاي مع امرأته ويقول لها يا ام فلان انت كذا، لا يتصور هذا الامر. والانسان لا يسير خلف هواه ثم بعد ذلك يكون امره الى ندم. انت غضبت مع زوجتك، اين انت من علاج النبي صلى الله عليه وسلم؟ توضأ، اذا كنت جالسا قم، اذا كنت قائما اجلس، وهكذا اترك لها البيت وانصرف. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تغضب، قال رسول الله اوصني، قال في الثانية لا تغضب وفي الثالثة لا تغضب. فالغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل. ينبغي ان الانسان يضبط نفسه ولا يغير شرع ربه عز وجل. مش النهاردة كل احد يقول لك والله انا كنت منفعل وكنت غضبان وزعلان وقلت لها انت كذا، وما في ذلك. طلاق يقع، يقع، لأن الطلاق في الإغلاق الذي يتحدث عنه الفقهاء إذا ما كان الرجل لا يميز ما بين الأرض والسماء، كما قال الفقهاء لا يميز الرجل من المرأة، يبقى بيصل لحالة اللي يقول عليه أنه مطبق، وقد يصل الأمر به إلى أن يغشى عليه بعدها. لكن ده بس مجرد شوية انفعال أو ما يحدث بين الرجل وامرأته. ممكن المرأة تكون مستفزة، المرأة تمسك الرجل وتقول له إن كنت راجل طلقني، والرجل ينظر سبحان الله كل الشنب ده ومش راجل، طب روحي وانت كذا، يقول لك أنا كنت غضبان. نقول هل يطلق إلا الغاضب؟ فلا ينبغي أن نبدل شرع الله، وإنما ينبغي أن نبدل أخلاقنا. والمرأة ينبغي، وده للأسف الشديد ما نفتقد في هذه الأيام في كل شؤون حياتنا إلا من رحم الله، أدب الاختلاف، أن نختلف وأن يكون الاحترام متبادلا بيننا على الرغم من الاختلاف. والعياذ بالله من شيم النفاق إذا خاصم فجر، فتجد أسوأ صورة عند الاختلاف حتى بين الرجل وبين امرأته، ما أن يقع خلاف إلا وينشر كل سيء وقبيح، لا تذكر حسنة. وهذا أمر ينبغي أن نحذر منه. يمكن أن الرجل مع المرأة يختلف لكن بأدب، بأدب الإسلام، لكن يصل الأمر إلى صياح وضجيج وتسابب بين الزوجين، وينتهي الأمر إلى الغضب الشديد الذي ينتهي بالطلاق. فنسأل الله سبحانه أن يصلح بيوتنا وأن يغير أخلاقنا إلى أحسن حال، اللهم آمين. السؤال الحقيقة سؤال عجيب. الأخ الكريم يقول، الأخت السائلة عفوا، تقول زوجي يحب الشيخ محمد حسان جدا لدرجة أنه فوت 3 صلوات جمعة في المسجد متفرقة ليشاهد خطبه أو خطبة الشيخ في التلفاز، ما الحكم في ذلك؟ أولا بالنسبة لأنه يحب الشيخ محمد حسان، وأنا كذلك أحب الشيخ محمد حسان جدا، وكل إخواني يحبون فضيلة الشيخ محمد حسان جدا، لكن هل يعني ذلك حب الشيخ أن يغضب رب الشيخ سبحانه؟ وما أحب الشيخ إلا لطاعة الشيخ لله سبحانه. يعني ما أحببنا فضيلة الشيخ محمد ربنا يحفظه ويبارك فيه ويديم به النفع إلا لتقواه لله عز وجل ولحرص على إرضاء ربه سبحانه وطاعة لله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ولم نحب فضيلة الشيخ لكي نعصي رب الشيخ سبحانه. فما يجوز أنك تقول إن أنا فوتت صلاة الجمعة عشان أشوف الشيخ، لما كنت تذهب احضر الخطبة مع الشيخ. وإن كنت أنا أرى أن السفر وشد الرحال إلى أي مسجد خصيصا لحضور خطبة لا أستسيغ ذلك أبدا، لا تشد الرحال إلا إلى 3، الخطب بتذاع بعد ذلك ومسجلة وعلى اسطوانات وقدر تسمعها. فلا يسوغ أبدا أنك تترك صلاة الجمعة وثلاث جمع يختم على قلب الإنسان، لا يسوغ أبدا، فهذا فعل محرم. وصلاة الجمعة فرض عين على الزوج، ومن ثم لا يجوز أن يتركها لأي سبب كان إلا إذا كان بعذر شرعي. والله سبحانه أعلى وأعلم. والشيخ محمد لا أظن مطلقا أنه يرضى عن هذا الصنيع، بل أجزم يقينا أن هذا الصنيع يغضبه ويبرأ إلى الله منه. فأهيب بالأخ الحبيب الكريم الزوج الكريم زوجة سائلة ألا يترك الصلاة أبدا من أجل أي إنسان كائنا من كان، لأن رب العزة سبحانه هو الذي يعبد، فينبغي أن يتقي الله في نفسه حتى لا يختم على قلبه بودعه للجمعات أي بتركه لهذه الجمعة. وأسأل الله أن يغفر لنا وله. وإن كان محبا حقا للشيخ فليتأسى بالشيخ في طاعته لربه سبحانه ولا يترك الصلاة من أجله. والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنلتقي بأمر الله معكم على خير إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء في لقاء قابل بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء